بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى واستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فكما وعدناكم في لقاء السبت الماضي أننا سنتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن موضوع من الأهمية بمكان، وبخاصة لطلبة العلم، وبخاصة لمن يرغب في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو أعظم الكتب قاطبة، هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفات الرحمن عز وجل، القرآن العظيم. بداية أيها الأحبة، لابد من معرفة الدوافع، يعني ما الدافع الذي يجعل أحدنا يهتم بكتاب الله ويريد أن يحفظ كلمات القرآن كلمة كلمة وآية آية. لا شك أن هناك دوافع تدفع الإنسان إلى ذلك، ومن هذه الدوافع بل من أغلاها وأعلاها هو طلب الثواب والأجر، طلب الثواب والأجر والارتقاء في درجات الجنة بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن صاحب القرآن أنه يقال له في الآخرة، يقال له اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كذلك المنافسة، يعني أنت تطلب القرآن وتريد أن تحفظ القرآن لأجل رفع المكانة عند الله تبارك وتعالى وطلب الثواب والأجر. وكذلك من باب المنافسة، لأن الله تعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهل هناك ما هو أعظم من حفظ كتاب الله عز وجل منافسة بين العباد؟ أنك تتنافس مع غيرك من الناس، هو حفظ 10 وأنت حفظت 5، وهو حفظ 5 وأنت حفظت 10، وهكذا في تنافس بين الناس في طلب كتاب الله تبارك وتعالى وحفظه. كذلك الحافظ لكتاب الله عز وجل كلما حفظ من القرآن زيادة، كلما عرف قيمة ما يحفظ، كلما عرف قيمة ما يحفظ، بل هو نفسه يستطيع أن يقيم مستواه. يعني الذي يحفظ كتاب الله عز وجل هو نفسه مع الوقت ومع الاستمرارية في الحفظ تراه يتقن القراءة أحسن، وينتقل من مرحلة إلى مرحلة في قوة الاستيعاب والملاحظة وغير ذلك، فترى حفظه بفضل من الله تبارك وتعالى دقيقة. لماذا؟ لأنه حدد الهدف، هدفه الأسمى من حفظ كلام ربه هو رضا الله، يريد أن يرضى الله عنه، حفظ القرآن من أجل هذا بداية ونهاية، يريد أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. ونحن نعلم أن الطالب، أي طالب يدرس في مدرسة في جامعة في غيرها، تراه في ليلة الامتحان يحفظ أضعاف ما يحفظ في أي وقت آخر، صح ولا لا؟ في ليلة الامتحان، لأنه خلاص على وشك دخول الامتحان، فالذاكرة بتكون مهيئة أكثر، قوة الاستيعاب عنده بتكون أعظم، لأنه خلاص ما عاد عنده وقت للكسل أو للتقاعس أو للتأجيل، لابد وأن يحفظ أشياء معينة لأنه سيمتحن فيها صباحا يعني. فهو يريد النجاح ويخشى من الفشل أو الرسوب. كذلك من يحفظ كتاب ربنا تبارك وتعالى هدفه الأسمى أن يرضى الله عنه، وهذا قمة النجاح وقمة الفلاح. ولذلك الذي يأخذ الكتاب بقوة وحفظ القرآن بجدية هذا هو الذي يصل. أنا ما شفت أبدا طول حياتي، نحن نباشر ونمارس سواء لما كنا بنحفظ القرآن أو حتى بعد ذلك متابعة الطلبة عبر السنوات الماضية في حفظ القرآن، ما رأيت أحدا بلغ المنزلة وحفظ كتاب الله تعالى إلا من أخذ هذا الطريق بجد، يعني عنده هدف ومحدده ويريد أن يصل إليه. إنما الناس اللي كانت زي ما بيقولوا ماشي على سطر وتترك 10، يعني جعل القرآن على فضل الوقت وليس على أصل الحياة والوقت، يقول لك خليني أديني حفظت يومين ثلاثة أربعة عشر شهر متابع مع الشيخ فلان ولا في الحلقة الفلانية، ثم بعد ذلك ترك وتكاسل، وبعدها بسنة والاثنين يتذكر الأمر مرة أخرى ويبدأ مع القرآن من جديد، يدوب يراجع ما حفظ سابقا ثم بعد ذلك يتكاسل، وهكذا طوال عمره لا يحصل حفظ القرآن الكريم، بل ما يحفظه ينساه، ما يحفظه إيه؟ ينساه. وهذه طامة كبرى. بعض شبابنا أيضا، وربما الدرس الماضي تكلمت في هذا الموضوع، بعض شبابنا مقبل على طلب العلم وتراه يقرأ ويدرس ويحضر دروسا علمية وشرعية في الفقه وفي التفسير وفي الأصول وغير هذه الأصول والفروع العلمية، لكن تسأله هل تحفظ من كتاب الله شيئا؟ لا، أو يحفظ القليل، أو حتى حفظه غير متقن وتلاوته للقرآن غير متقن. طب أنا أتساءل أن لهذا الطالب أن يحصل علما حتى لو حفظ متون الفقه ومتون التفسير وهذه المتون كلها الأصول وغيرها يعني، لكن لا يحمل القرآن، يعني هو ترك الأصل ونظر إلى الفرع المتفرع من الأصل، فهل هذا ينفع؟ كأنك بالضبط جبت جدار بدأت تبنيه من فوق، ينفع؟ كل ما تيجي تحط حاجة تسقط، صح ولا لا؟ تسقط، لكن الجدار يحتاج إلى أساس، إلى تثبيت من الجذور من الأصل، فيصعد الإنسان منا على أصول وعلى جذور ثابتة بفضل من الله تبارك وتعالى. فالقرآن هو أشرف العلوم وأعظم الفنون التي ينبغي للمسلم أن يهتم به. ليس معنى ذلك أن يترك بقية فروع العلم وأصوله، ولكن المهم أن يكون اهتمامه الأكبر حتى هو في طريقه في طلب العلم بيحفظ متون أخرى وبيذاكر وبيحفظ أحاديث وبيتعلم مسائل فقهية وغيرها، لا بأس أن يفعل ذلك، لكن الأصل لا يترك الأصل، لازم يواظب على حفظ القرآن، لازم يواظب إيه؟ على حفظ القرآن الكريم. ولذلك يعني بشائر لمن يحفظ كتاب الله تعالى، بشائر كثيرة جدا كما نعلم، ولكن أمر على بعضها سريعا حتى ندخل في أصل الموضوع اللي جايين عشانه. فأقول بداية هنيئا لحافظ القرآن أو لمن يتابع حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل استعمله لحفظ كتابه في الأرض، فربنا لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حفظ الله كتابه بمن حفظ الكتاب، الله عز وجل حفظ القرآن بأناس، يعني ببشر، بناس من هذه الأمة من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة، هؤلاء حفظوا القرآن بفضل من الله عز وجل، فلا نستهن بهم أبدا ولا نقلل من شأنهم بأي حال من الأحوال، لأنهم حفظت كتاب الله، حفظ الله كتابه بهم، يعني جعلهم سببا في هذا. لذلك الله يقول في كتابه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ففي صدرك يا حافظ القرآن كتاب لا يغسله الماء ولا يغسله أي سائل من السوائل وإن اجتمع، في صدرك كتاب لا يغسله هذه الأمور. ولذلك جاء في بعض الكتب المقدسة في صفة هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، جاءت العبارة التي تقول أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم، هو وصف لأبناء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين حفظوا كتاب الله، وما أكثرهم عبر التاريخ، ما أكثرهم عبر التاريخ، وخاصة في بلدنا، أكثر بلد في العالم تفرخ كل يوم حفظ لكتاب الله عز وجل، وإن كانت المسألة قلت شوية في العقد الأخير هذا، قلت فعلا عندنا وازدادت في بلاد أخرى، دي حقيقة لا تخفى على الكبير والصغير، حقيقة لا تخفى. ليه؟ بسبب الانشغالات وبسبب عدم التركيز، الناس بتحضر ناس بتحضر بتحاول تحفظ أيوه، لكن من منهم أتم القرآن حفظا وتلاوة ودراية واستيعابا؟ هذا هو السؤال. حتى في بعض الشباب تراه قارئ متقن جدا للقرآن، صوته ما فيش بعد كده روعة، تصلي وراه وانت مرتاح جدا، لكن تفاجأ ان الاخ مش حافظ قرآن وممكن بيحتاج كثيرا جدا لان يفتح المصحف حتى يقرأ بالناس، اما انه كان حافظ وبينسى بسرعة او انه اصلا ما حفظ، هو اعتمد على انه تعلم تلاوة القرآن وتعلم اتقان القراءة وخلاص. نحن لا نقدح في مثل هؤلاء الشباب والإخوة أبدا، لكن أقول لماذا لم تحفظ؟ غيرك حفظ، غيرك اللي بدأ معك خلص، وانت ليه؟ انت راكن ليه؟ أكيد في أسباب، ففتش عن هذه الأسباب وحاول أن تتجاوزها. يا حافظ القرآن أنت المحسود بحق، المغبوط بين الخلق، أنت المحسود بحق المغبوط بين الخلق، فالحسد الجائز الذي يعرف بالغبطة هو تمني الشيء مع عدم تمني زواله من الغير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر هنا قال لا تحاسد إلا في اثنتين، يعني في أمرين ممكن تغبط غيرك عليهم، أما غير هذين الأمرين فلا، يعني ما يستاهل أصلا، الأمور ما تستاهل أنك تنظر لغيرك يعني أو تتمنى أن تكون مثل غيرك. ما هما؟ قال عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لو لفعلت كما يفعل، يعني لو أنني أوتيت القرآن مثله لقرأت القرآن كما يقرأ. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل، يعني تصدقت مثل ما تصدق وأنفقت مثل ما ينفق. يا حافظ القرآن أنت أترجة الدنيا، أترجة الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها طيب وطعمها إيه؟ طيب، كأنه هذه نبتة معروفة برائحتها طيبة جدا وطعمها اللذيذ جدا، الأترجة. ليه؟ لأن الإيمان يساوي الطعم الطيب والتلاوة تساوي الرائحة الطيبة، كما قال بعض العلماء في لطائفهم، يعني قالوا لأن الطعم أثبت من الرائحة، الطعم أثبت من الرائحة، يعني أثبت في فمك وتذوقك وجوفك حتى من الرائحة التي تشم. لماذا عليه الصلاة والسلام اختار الأترجة هنا ليضرب بها المثل؟ قال العلماء الأترجة من أعظم النبات، يتداوى بقشرها وينتفع بدهنها وتنفر الجن من البيت، غلافها أبيض كقلب المؤمن كما وصفها البعض، وقالوا جرمها كبير، يعني حجمها حجم الثمر نفسها كبير، وحسن منظرها ولين ملمسها وسهولة هضمها وطيب نكهتها، كل هذا موجود فين؟ في نبتة الأترجة التي وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا أو ضرب بها المثل في هذا الحديث. يا صاحب القرآن أنت صاحب الرتبة العالية، أنت صاحب الرتبة العالية، أنت رفيق الملائكة. حافظ القرآن ده رفيق، مش لا نستهين به، هذا رفيق الملائكة، ليس هذا كلامي، إنما هو كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لما قال كما في حديث عائشة مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، والحديث في البخاري. السفرة اللي هم مين؟ الرسل، الكتبة، الكتبة من الملائكة، البررة يعني المطيعين لأمر الله تبارك وتعالى، حافظ القرآن معهم. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. صاحب القرآن يشفع له القرآن بين يدي الرحمن عز وجل كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله حله فيلبس تاج الكرامة، سبحان الله، ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارتقي وتزاد بكل آية حسنة، تزاد بكل آية ايه؟ بكل آية حسنة. في حديث ايضا احب ان انوه عنه مهم جدا، حديث ابي امامة انه كان يقول اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، لا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، المصاحف اللي كانت بتعلق في أماكن معينة أو ترص على أرفف معينة أو ما شابه ذلك. قال فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن، فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. إذا الاعتماد على أن المصحف موجود جميل، مصحف في جيبك ولا في سيارتك ولا على الرف ولا كذا، شيء عظيم جدا، ولكن ماذا إن حيل بينك وبين المصحف؟ هتقرأ قرآن إزاي؟ وانت عارفين في بعض السلف أوذوا ويعني حيل بينه وبين أي أوراق وأي مصاحف وأي كتب، لكنهم كانوا يقرؤون القرآن كأن المصحف بين أيديهم من حفظهم، وبعضهم اعتمد على القرآن ثم على ما حفظ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام والفقه في الدين، وألف إيه؟ موسوعات، أمهات الكتب. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف الفتاوى الكبرى اللي موجودة في 37 مجلد أو حتى أقلها، يعني لما ضغطوها خالص حاجة 20 مجلد، ألفها هو في زنزانات تحت الأرض في سجن القلعة بدمشق، ألف الفتاوى الكبرى كلها. كان يملي الناس اللي جاية تزوره ولا حاجة من وراء الباب وهم يكتبوا. وابن القيم عليه رحمة الله ألف زاد المعاد كاملا وهو يركب دابة ومسافر من بلد لبلد من حفظه، هو يقول وهم يكتبوا وراء الطلبة، وغيرهم وغيرهم كثير جدا. يعني هو عشان لسه في بداية حفظ القرآن، فإيه يعني يقول لك أنا إيه لسه يعني إن شاء الله قدامي الوقت، يعني لما إحنا بقى عجزنا فعايزين نلحق ما عادش عنده وقت زيه يعني إن شاء الله. فهكذا حافظ القرآن يا إخوة، الخير الذي سيجده ليس لنفسه فقط بل يتعداه إلى غيره وإلى أحب الناس إلى قلبه، وهما والداه، الأب والأم، الأب والأم، وبخاصة إن كان ممن يحرصون على تعلم ولدهم القرآن، خاصة لو كان من هذا الصنف المبارك وما أكثره في بيوتنا وفي عالمنا ممن يحرصون على أن يتعلم أولادهم إيه؟ أن يتعلم أولادهم القرآن. قال عليه الصلاة والسلام فيعطى الملك بيمينه، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، وتوضع على رأسه، يوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. وبعضهم يقرأها لا يقوم لها أهل الدنيا، يعني لو جمعت أهل الدنيا كلهم بما أوتوا من ملابس وحلي وغير ذلك لن إيه يوازوا هذا البهاء والجمال والضوء والنور الذي يوجد في هذه الحلل. فيقولان بما كسينا هذه؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا، هدا كان أو ترتيلا، يعني سواء كان بيقرأ قراءة يعني عادية أو كان بيقرأ قراءة مرتلة، هو يصعد في درجات الجنة بفضل من الله تبارك وتعالى. وبعد هذا الذي قرأت على مسامعكم أو ذكرت أمامكم، لا شك أن القلوب تشتاق والنفوس تتوق إلى تكملة هذه المسيرة المباركة، ألا وهي حفظ كتاب الله تبارك وتعالى كاملة، يعني من الفاتحة إلى الناس، من الفاتحة إلى الناس. طبعا الحمد لله الفاتحة والناس تمام الحمد لله، يعني حفظ القرآن كله ما شاء الله من الفاتحة للناس. فإحنا بنقول إيه؟ عايزين نحفظهم بجد بقى، لأن واحد زمان لك ما نحفظ الفاتحة والناس كده تمام، لا عايزين نحفظ اللي بينهم بقى، اللي بينهم يعني من البقرة للفلق، يبقى أنت كده حفظت القرآن كله بفضل من الله تبارك وتعالى. فهناك قواعد عامة وهناك ضوابط أساسية ينبغي لكل واحد منا أن يعني يشتغل بها ويهتم بها في مسيرته لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وأول هذه القواعد العامة والضوابط الأساسية الإخلاص، الإخلاص. الإخلاص مهم جدا، أنك تسأل نفسك لماذا تريد حفظ القرآن؟ رايح للشيخ عشان تحفظ القرآن ليه؟ أو رايح الحلقة أو بتتابع عبر مثلا أي جهاز من الأجهزة اللي معاك حتى تحفظ القرآن، لماذا؟ لماذا تريد القرآن؟ اسأل نفسك هذا السؤال. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله ومن أسمى العبادات وأعظم العبادات أن تحفظ كتاب الله، أن تقرأ كتاب الله عز وجل من صدرك يعني حفظا وتلاوة وتدبرا. فالإخلاص يجعلك تحفظ كتاب الله عز وجل بقلب سليم ورؤية دقيقة، كذلك يجعلك لا تماري السفهاء بحفظك، ولا تجاري العلماء بحفظك، ولا تصرف وجوه الناس إليك بالقرآن. يعني ليس هذا هدفك، إنما هدفك الأساسي أنك تبتغي بهذا وجه من وجه الله تبارك وتعالى. تصحيح وصلاح النية أيضا مطلوب، لأن كل عمل بغير نية عناء، وكل نية بغير إخلاص الرياء، وكل إخلاص بغير تحقيق ومتابعة هباء، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل شيء محتاج منك إلى نية، نية تعلم القرآن، كل عمل بغير نية عناء، كل عمل بغير نية عناء، وكل نية بغير إخلاص رياء، وكل إخلاص بغير متابعة وتحقيق هباء. يعني متابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص وحده لا يكفي، وإنما لقبول العمل لابد من شرطين أساسيين: الإخلاص والمتابعة، يعني متابعة محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر يحتاج إلى عزيمة، إلى إرادة صادقة، نعم يحتاج إلى عدم تسويف وتأجيل، لأن هي الطامة الكبرى اللي معظمنا بيقع فيها أثناء مشواره في حفظ كتاب الله عز وجل، هي قضية التسويف والتأجيل. خليني بكرة، خليني من أول الشهر، خليني من أول رمضان، خليني لما أرجع من العمرة، خليني لما أشوف واحد يعني أرتاح له أكتر. أنت بترتاح له ولا ما بترتاح له؟ المؤمن بيحفظك ولا لا؟ بيحفظك، خلاص كمل معاه، تابع معاه. القضية مش قضية راحة هنا أو انتقاء، وإنما طالما هو صاحب قرآن بيحفظك بطريقة سليمة فكمل وخلص نفسك قبل فوات الأوان، قبل فوات. لأن الإنسان مننا كل ما يمر به العمر وتكثر حوله المشاغل وتزدحم الأمور، النهاردة في دراسة، بكرة عنده عمل وعنده زواج وعنده بيت وعنده مشاغل، فكل ما الإنسان يحفظ وهو لسه متفرغ شوية يكون أفضل، أفضل وأصون لنفسه. كذلك مطلوب الأخذ بأسباب حفظ القرآن الكريم، وأسباب حفظ القرآن الكريم هي هي أسباب طلب العلم بعد ذلك. يعني أنت بتأخذ أول خطوة بتمشي عليها حتى في كل العلوم التي ستتعلمها بعد ذلك. وإمامنا الشافعي رحمه الله جمعها في بيتين من الشعر جميل جميل جميلين جدا، يعني يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة، لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أقول ستة مرة ثانية، لما الشافعي يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ما هي هذه الستة؟ ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان، وصحبة أستاذ وطول زمان. وربما يعني أحيانا يحتاج الشاعر إلى أن يستعمل كلمة حتى وإن كانت من غير أصل عربي أحيانا، كما استعملها الشافعي هنا في قوله أستاذ. يعني الأستاذ في أصلها ليست لفظة عربية، وإنما في أصلها لفظة أعجمية فارسية في أصلها. فالذكاء الذي يقصده الإمام الشافعي هنا قسمان: القسم الأول منحة وموهبة ربانية. الذكاء اللي عند أي إنسان الذي يستوعب به الأمور ويحفظ به المتون، إما أنه منحة وموهبة ربانية، وإما أن يكون مكتسبا، يعني بالتدريب، بالمذاكرة، بالممارسة، بالاستمرارية. هذه الأمور كلها تعطيك قوة في الحفظ. وانت حتى اي واحد فينا جرب حفظ القرآن قبل ذلك، مش ممكن ابدا يكون مستواك في الحفظ وسرعة استيعابك اول ما بدأت زي بعد ما بدأت بسنة ولا بسنتين، مش ممكن. لازم تجد عندك، يا الاول كنت بتحفظ بصعوبة 3 آيات في اليوم او 5 آيات او آية، بعد فترة تجد نفسك صفحة ماشي، صفحتين ماشي. في بعض الشباب كان بيحفظوا ربع أو ربعين في اليوم، في بعض الشباب وصلوا للحفظ جزء في اليوم في فترة من الفترات، من كثرة ما هو بيمارس قضية حفظ القرآن أصبح عنده استيعاب أكثر للحفظ وملكة أعظم في الحفظ سبحان الله. فالذكاء إما أن يكون منحة وموهبة ربانية، أو أن يكون مكتسبا، أو أن يكون إيه؟ كلا الأمرين مع بعض. الله عز وجل من عليه بهذه الملكة، وفي نفس الوقت هو ينميها يطورها بالممارسة والحفظ والمذكرة وهكذا. قال ذكاء وحرص. لماذا الحرص؟ لأنه كما قال القائل: ما نيل المعالي بالأماني، من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة إيه؟ ترك الراحة. هكذا يعني، أنت عايز الراحة الأبدية اترك الراحة، يعني اتعب شوية بقى، اشتغل، اجتهد. فبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى وتتعب تنال ايه؟ تنال ما تتمنى من المراتب وغير ذلك من الأمور، وغير ذلك من الأمور. فالناس أحوج إلى العلم، وعلى رأس العلوم القرآن. الناس أحوج إلى العلم كما ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله، حاجتهم إلى الطعام والشراب، أو أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، حاجته إلى العلم إيه؟ بعدد أنفاسه. هكذا قال: ذكاء وحرص واجتهاد. اجتهاد يعني أن تبذل الجهد الواسع، ترفع الهمة، تقوي العزيمة، متابعة اليومية للحفظ، الاستذكار، المراجعة، هذا هو الاجتهاد في المسألة، هذا هو الاجتهاد. فمن جد وجد، ومن زرع إيه؟ حصد، ولو بعد حين، صح؟ قال: وبلغة. البلغة هنا معناها الزاد الذي يتقوى به على تحصيل القرآن والعلم، على طالب القرآن أن يتقوى بالزاد الحلال، يعني أن يأكل من حلال، لأنه لو تلوث طعامه أو شرابه أو ما يصل إلى بطنه وجوفه، لو تلوث أو اختلط بالحرام والعياذ بالله، صعب أن يحفظ القرآن حفظا متقنا. وحتى لو كان حافظ زمانه، لن تجد أحدا ينتفع بقرآنه. أنا عامل زي البغبغان اللي بيكرر وخلاص، لكن قرآنه لا يؤثر في القلوب ولا يقع في الناس موقعة. ليه؟ لأنه لم يتورع عن أكل الحرام، وهو الذي حفظ القرآن الذي جاء فيه كثير من الآيات التي تحرم أكل الحرام، خلاص. فهذه نقطة مهمة جدا. ولذلك كان السلف عليهم رضوان الله كانوا لا يأكلون إلا حلالا، وكانوا يتعففون عن السؤال. ولذلك كان الإمام الخطيب البغدادي روي عنه عليه رحمة الله أن كانت أمه تعد له 100 رغيف، يشيل معاه 100 رغيف في شيء كده على بعيره ولا على ظهره، ومعاه الكتاب والأحبار اللي بيكتب بيها، وينطلق في مسيرته بين البلدان لطلب العلم. فإذا انتهت 100 رغيف مع 100 يوم، عاد مرة أخرى إلى أمه وإلى أرضه، يرتاح شوية كم يوم، تحضله 100 رغيف تانيين ياخدهم ويطلع. كان بيأكل رغيف في اليوم، رغيف واحد في اليوم. فلما كانت تنتهي 100 رغيف، خلاص يعرف ان الرحلة انتهت، ويرجع مرة ثانية، وهكذا وهكذا، حتى اصبح عالم زمانه عليه رحمة الله. وصحبة استاذ، اللي هي اللي كنت بتكلم عليها من شوي، دوام الملازمة والمواظبة على مواعيد المعلم. قال احد السلف: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يقربك من الله مقاله. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يقربك من الله مقاله، يعني ما تضيعش وقتك، لا تضيع وقتك مع الفارغين العطالين البطالين، ضيع لك وقتك وخلاص بدون أي فايدة. لا تضيع وقتك قدر استطاعتك. إذا لابد من شيخ صالح متقن، فمن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه كما نعلم. في القرآن ما ينفع أبدا واحد يقول لك أنا بحفظ لوحدي، أنا بدأت لوحدي وأخلص لوحدي، دائما ده تتلاقيه حافظ غلط، او تشكيل عنده غلط، او التجويد عنده غلط، او حتى لو حفظ صح لانه بيسمع كويس مثلا عبر مذياع ولا مسجل ولا اي شيء، بيحفظ بيسمع كويس وبيقلد، لكن دايما تجده ايه؟ ضعيف في الحفظ، لانه لم يجد من يتابعه، لم يجد من يقف على رأسه، حفظت ولا لا، طب راجع، طب قل تاني، طب عيد، طب كرر، لم يجد هذا. ولذلك يقول الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان: ولتكن تلاوته بعد أخذه القرآن من أهل الإتقان لهذا الشأن الجامعين بين الدراية والرواية والصدق والأمانة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتمع به جبريل في رمضان فيدارسه القرآن. يعني حتى نبينا عليه الصلاة والسلام حفظ القرآن ودرس القرآن على يد من؟ على يد سيدنا جبريل، على يد جبريل عليه السلام، رسالة للأمة. إذا كان المنزل عليه الوحي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يدرس القرآن ويراجع القرآن كل عام مرة على يد جبريل، وفي العام اللي مات فيه راجع القرآن كم مرة عليه الصلاة والسلام؟ مرتين. فهذه رسالة للأمة إن لابد من المراجعة. أي واحد منا لو تكاسل عن المراجعة بسرعة بينسى القرآن، يتفلت بسرعة فعلا يعني، وكلنا مجربين هذا الموضوع. ولذا قالوا الأخذ عن الشيوخ على نوعين: السماع من المشايخ، وهذا مسلك المتقدمين، والتلاوة على المشايخ، وهذا مذهب المتأخرين. مذهب المتقدمين إن هم كانوا بيحفظوا عن طريق ما يعرف بالتلقين السماعي، وفي ناس شغال على ده إلى الآن يعني، وفي بركة عجيبة إنه بس إيه يسمع ويحفظ وبعدين يجي يسمع، يسمع من الشيخ ويردد وراه تلقين ويحفظ وبعدين يجي يسمع. المتأخرين شافوا طريقة تانية مشت معهم أيضا يعني عند الكثير يعني، وهي طريقة التلاوة على المشايخ، إن أنت اللي بتقرأ على الشيخ والشيخ يصحح لك، أنت اللي بتقرأ عليه وهو إيه؟ وهو يصحح لك. أقول ومن جمع بين الاثنين فهو أفضل، يعني اللي يستطيع أنه يسمع وبعدين هو يقرأ على الشيخ والشيخ يصحح له يكون إيه؟ يكون طبعا أفضل. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. من ابن أم عبد؟ نعم، هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وجاء في حديث ابن عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. هؤلاء الأربعة كانوا قراء الأمة، قراء الأمة، يعني أعظم قراء الأمة من الصحابة هم الأربعة دول، هؤلاء الأربعة الكرام. الحديث في البخاري: من يأخذ عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتصحيف في حرم، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. أقولها تاني، العبارة مهمة جدا، الأبيات هذه مهمة جدا: من يأخذ عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. يعني اللي بيعتمد بس على الكتاب والمصحف مع نفسه كده يقول لك أنا يعني نبغت زماني، أنا هحفظ لوحدي مش محتاج حد، ده بعد كده في الآخر بيحصل نفسه أنه كأنه ما حصل شيء في الغالب يعني، في الغالب. قال: وطول زمان، يقول الإمام ابن المبارك عليه رحمة الله: لا ينال العلم إلا بالفراغ والمال والحفظ والورع. طول زمان يعني محتاج لصبر، خلاص مش هتحفظ القرآن في ربع ساعة ولا في يوم ولا في ثلاث، يحتاج إلى صبر، تصبر حتى تتعلم وتحفظ كتاب الله تبارك وتعالى عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث حديث أبو موسى الأشعري: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. القرآن يتفلت سريعا جدا يعني، يتفلت سريعا جدا. كذلك علينا أن نترك الذنوب وأن نسارع في التوبة إلى الله تبارك وتعالى، كل هذا يساعد على الحفظ. قال مالك: للشافعي عليهما رحمة الله: يا بني إني أرى الله قد ألقى في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئه إيه؟ بظلمة المعصية. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. مطلوب أنت في طريقك لحفظ القرآن وأنت بتحفظ كتاب الله تبارك وتعالى أن تفهم المعاني وتتدبر الآيات، هي تساعد على فكرة، تساعد جدا طالب العلم في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى عز وجل، تساعد جدا أنك تحفظ القرآن بثبات وإتقان، أنك تتدبر الآية اللي أنت بتقرأ، فلما يلتبس عليك الأمر وتدخل في آية أخرى أنت نفسك بتنتبه كده، بتنتبه. بعض المشايخ الأئمة هو لما يغلط في آية أو تدخل عليه كلمة من آية أخرى هو نفسه تلاقيه يقف. ليه؟ لأنه لم يحفظ القرآن حفظا وخلاص، لا، يحفظ القرآن بتمعن، بيقولك بمزاج، يعني إيه؟ يعني يتذوق ما يقرأ من كتاب الله عز وجل، فلما يشوف آية ولا كلمة تانية دخلت عليه بيحصل عنده حالة من الإيه؟ حالة من الارتباك والقلق، يحس إن في حاجة ناقصة، أو ينسى كلمة، ينسى كلمتين، يفوت آية ويدخل على بعدها، هو نفسه تحس إنه إيه؟ مش مرتاح، مش مرتاح، ويفضل يفتكرها ويقوم في الركعة التانية يجيب الآيات من الأول وهكذا، يعني حتى لو ما حد رده وما حد فتح عليه من الناس، بنشوفها من بعض الناس المتقنين. إنما اللي مش متقن عادي جدا، هو مش في باله ولا فاكر، هو ماشي وخلاص وبيقرأ وخلاص، بيقرأ وخلاص. زي ما حكيت لكم قبل كده عن الراجل كان بيقرأ في بالناس في الصلاة وقرأ: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدة وأكيد كيدة فمهل الكافرين أملهم رويدة. دخل كم سورة في بعضها، هو مش متذوق، ولو متذوق يعرف أن لقمان غير يعقوب، غير صح ولا لا، هو دخل الدنيا في بعضها، وكتير بنشوفهم بعض الناس، يعني بعض الناس. كذلك من الوسائل والقواعد التي تعين على حفظ كتاب الله عز وجل اختيار الأغذية التي تساعد على حفظ والتركيز. يمكن البعض يستغرب، يعني لك أغذية، في أغذية تساعد على التركيز وعلى قوة الاستيعاب وسرعة الحفظ؟ نعم، والعهدة على المتخصصين والمجربين، أمور مجربة، أمور مجربة ربما لم يأتي فيها نصوص قطعية في الكتاب والسنة أو في بعضها، ولكن أمور مجربة بفضل من الله تبارك وتعالى. أولها العسل، كما قال الزهري رحمه الله: عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ، عليك بالعسل فإنه إيه؟ جيد للحفظ. كذلك النعناع المغلي على بعض قطرات من زيت الحبة السوداء مع ملعقة عسل يشربه الإنسان في الصباح، يعني على الريق، يعني على الريق نعناع مغلي حط عليه قطرات كده من الحبة السوداء على معلقة عسل، بسم الله، وتشرب الصبح، ده يخلي المزاج رايق شوية، يخلي الذاكرة مصحصحة شوي طول اليوم. فتخيل لو انت هتبدأ في الحفظ مثلا في الصباح الباكر او حتى بعد ما تخلص دراستك ولا شغلك وقت العصرية ولا كذا، تحس انك لسه ايه، لسه يعني الحمد لله. نعم والله لو بالكباية كانش حد غلب، كل واحد شرب له زير الصبح نعناع مغلي. كذلك قالوا الزبيب، قال الهاشمي رحمه الله: من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. خلاص، يعني يأكل من الزبيب، لا ده فعلا يعني الزبيب مقوي للذاكرة، وإلا كنا هنشك في الكلام ده، نقول قال الكلام ده كان عنده محل بيبيع زبيب وعايز يعني عايز الزبائن تيجي، طبعا غير الآن، خلينا في النعناع يمكن لسه شوية. طيب الله المستعان. قالوا أيضا الرمان، وقالوا ألبان الأبقار، لبن اللبن، يعني اللبن اللبن ايضا يقوي الذاكره. حتى كنا زمان واحنا صغار، مش عارف لسه الامهات بيعملوا الكلام، ما عدتش بشوف الكلام ده كتير، يعني كنا زمان ما تنزلش ابدا تروح مدرستك ولا كتابك لو كنت نازل لحفظه الا لازم تشرب كوبايه ايه، كوبايه اللبن، بس اللبن كان لبن، يعني كان لبن خلاص. انما النهارده الطفل هتقول له لبن عادي، نيدو، اي الانواع كتيره، مش عارف ايه، جهينه، هنعمل لهم اعلانات، انسى. الطفل النهارده يقول لك انا زهقان من اللبن، ويمكن يزهق من امه كمان لو صممت عليه، صح ولا لا؟ وهكذا أتكلم عليك ها؟ طيب. قالوا أيضا طبعا السمك الطازج، سمك الطازج أيضا لأن فيه بعض فيتامينات تقوي الدماغ، تخلي واحد برضو إيه قوي الذاكرة. أما كثرة الأكل فهذه تعمل إيه في الإنسان؟ تخليه يعرف يحفظ؟ بالعكس، بالعكس، خلاص تغلق كل منافذ الحفظ والاستيعاب كثرة الأكل. من الوسائل والضوابط والقواعد المهمة جدا حتى تستطيع أنك تحفظ القرآن في مدة زمنية ليست طويلة، اختيار الوقت المناسب، أنك تختار الأوقات المناسبة لحفظ القرآن. لا ينبغي أبدا أن يحفظ الطالب أو المتعلم، لا ينبغي أبدا أن يحفظ في وقت الضيق والضجر أو في وقت الضجيج، قاعد مثلا في البيت والولاد صراخ وحكايات، أو مثلا التلفزيون شغال بصوت عالي ولا معرفش إيه، ويقول لك أنا هحفظ. هتحفظ إزاي؟ لابد من اختيار الوقت الإيه؟ الوقت المناسب. أفضل الأوقات للحفظ، من يعرف أفضل الأوقات للحفظ؟ في وقت أفضل من بعد الفجر كمان؟ ها؟ أحسن شيخ أحمد، شيخ أحمد شكله مجرب بقى وربنا يبارك فيه والله. أي له وقت السحر ده، وقت السحر ده مهم جدا، هو أهم من اللي بعد الفجر. اللي بعد الفجر يأتي في المرتبة الثانية، في المرتبة الثانية. فوقت السحر وما بعد الفجر الذهن صافي، الجسد مرتاح، فالإنسان يستطيع أن يحفظ. قال ابن جماعة أجود الأوقات للحفظ الأسحار، وللبحث الأبكار، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل. ده بقى الناس اللي هم إيه؟ دول كانوا بحور في العلم والحفظ فعندهم الخبرة. يقول أجود الأوقات للحفظ الأسحار، وللبحث الأبكار يعني وقت البكور يعني، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل، الليل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لهذه الأمة في بكورها، بارك لهذه الأمة إيه؟ في بكورها. وقال إسماعيل ابن أبي أويس رحمه الله إذا هممت أن تحفظ شيئا فنم، وقم عند السحر فأسرج وانظر فيه فإنك لا تنساه بعد إن شاء الله. شوف الحفظ أيامها كان مختلف عن فهمنا أو فهم ناس كتير النهاردة، يقول لك خليني سهران طول الليل أذاكر واحفظ وتعبان ودماغه خلاص، وبرضه يقول لك خليني أكمل، مع أن ده غلط. الصح أنه ينام شوية ويصحى، أول ما بتقوم من النوم وأنت كده يعني أخذ راحتك تستطيع أنك تحفظ أي شيء بفضل من الله عز وجل، وصعب أنك تنسى بعد كده. جربها، نام خد راحتك، بس خد راحتك، مش تقوم من النوم مش شايف أمامك وتعبان وعايز تنام تاني، مش هتحفظ طبعا، مش هتحفظ. لكن خد راحتك في النوم، نام بدري وقوم مثلا قبل الفجر بساعة وابدأ كده وشوف. ده أكبر غلط، ولذلك هم أغلبهم اللي بيعمل كده أغلبهم ما بيستوعب أصلا، وصعب أنه يحفظ، ولو حفظ بينسى بسرعة وبيكبد نفسه عناء أنه يبدأ يحفظ من جديد مرة تانية، وأيام الامتحانات أو قبل الامتحانات بأيام بيجي يذاكر ويحفظ كأن شايف المعلومة الأول مرة. ده أكبر غلط. وذلك في لا في ناس، في ناس نصحة أو في المجال ده، بس ده اللي متعود أصلا على تنظيم وقته أفضل من كده، متعود هو بينام بدري قوي وبيقوم ليه أوقات معينة، عنده طقوس كده معينة وأوقات معينة لا يعني يفرط فيها أبدا، ده بيكون أكثر راحة وذهنه متفتح أكثر، ولم يكابد العناء اللي شافه غيره اللي هو سهران طول الليل عمال إيه، عمال يعني يتابع العرض مستمر زي ما بيقولوا يعني. خلاص. وسئل حماد بن زيد ما أعون الأشياء على الحفظ، قال قلة الغم، قلة الغم يعني الحزن والهم والكلام ده، تمام. وقلة الغم إنما تكون إذا كان القلب خاليا، وذلك في هدأة الليل. الفعل واحد لو سهران قام بالليل شوية كده قبل الفجر بساعة ولا ساعتين وجالس كده في الهدوء ده مع نفسه وهو مرتاح، بيحس بهدوء نفس غير طبيعي لا يستشعره بقية اليوم، صح ولا لا؟ فهذا هو الوقت. قيل لبعضهم بما أدركت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. جلوس الصباح ليس معناه السهر طوال الليل، وإنه معناه أنه كان يقوم في وقت من الليل ويكمل حتى يصلي الصبح ويرجع إيه؟ يراجع شوية وينام، ينام ساعة. وهذا مجرب بالنسبة للطلبة وما شبه ذلك. اختيار الوقت المناسب اتكلمنا عنه، اختيار المكان المناسب. يفضل ألا يكون المكان اللي انت جالس وتحفظ فيه فيه كثير من المناظر والمشوشات. يعني الآن لو احنا في حلقة حفظ الآن وبقول وانت بتسمع، ما ينفعش تفضل قاعد مشغول بالحاج آدم وحركاته والأفلام اللي بيعملها دي، هتقعد تتشتت، صح ولا لا؟ صعب انك تتركز، مظبوط. لذلك انت محتاج ساعة حفظ القرآن ان تركز. الأماكن حتى اللي فيها صور، فيها زراكش، فيها أشياء تخطف البصر وتشغل السمع أو الأنف، ريحة الطعام بقى أو في البيت مثلا والمطبخ شغال وانت مش قادر تقاوم هذه الرائحة، فساعتها لن تستطيع أن تحفظ بتركيز، صح ولا لا؟ وذلك حتى اختيار المكان. قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله: اعلم أن للحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها، وأجود أماكن الحفظ قال الغرف دون الشغل، وكل موضع بعيد عما يلهي. يعني تكون في مكان كده مستقل، زيك في بعض الإخوة خاصة لو ربنا من عليه ببيت يعني متسع شوية، تلاقي ليه ركن كده، ليه ركن كده عامله لنفسه. حتى لو المكان ضيق ممكن تشوف لنفسك كده حتة كده مكان، ولو ركن متر في متر، وتقعد فيه مع نفسك كده، تخلو فيه به مع نفسك وأنت تحفظ القرآن وتراجع القرآن وبعض العلوم التي تدرسها. أنا عن نفسي صراحة زمان أفتكر كنت أجرب هذا الموضوع، حتى في بيوتنا اللي كانت ضيقة دي، تاخد مكان كده لو في بلكون ولا حاجة، وتعمل لك كده تحسس نفسك قال يعني في خلوة بقى، وتعمل لك تعريشة كده صغيرة وتقعد مع نفسك كده، مع نفسك، خاصة في وقت الايه، وقت ما قبل الفجر وبعد الفجر في البكور، مش هتسمع أصوات، الناس كلها نايمة، يدوبك شوية زقزقة عصافير ولا حاجة ده إن كان يعني، وانتهى الموضوع على كده. أول ما الناس تبدأ تصحى وتفوق لك خلاص، واللي ينادي بقى على الطماطم والبطاطس والكلام ده، ساعتها انت ايه؟ انت بتروح شغلك او دراستك او نومك او ما شابه ذلك، سبحان الله. فهذه افضل اماكن للحفظ. في بعض الاخوة حفظهم دائما في المساجد، والمسجد من اعظم الاماكن اللي ممكن تحفظ فيها القرآن، المسجد خلاص. او حتى الفصل الدراسي لو كان مثلا بعض الاخوة عندهم كتاتيب في شقق وكلام ده، أيضا لو مكان هادئ تحفظ في القرآن. الفترات اللي عشتها برا كان في شباب كتير جدا يعني بيكونوا حريصين قدر استطاعته، إنه مثلا يروح إيه يحفظ له مثلا 10 أجزاء في العمرة. في بعض الناس يقول لك خلينا نروح العمرة وأنا هناك أقطع شوط، يعني معتكف في الحرم وجالس في الحرم معظم الوقت، ما بيخرج بس إلا بس يروح يقضي حاجته ولا يأكل أكلة ويرجع، هو ايه، هو معتكف على حفظ القرآن، عاكف على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى حتى يحفظ القرآن. في ناس انا حضرت ناس في دورات مكثفة في اماكن معينة كانوا بيحفظوا القرآن كاملا كاملا في شهرين، في شهرين. منهم من كان يحفظ حفظا متقنا، ومنهم من كان يحفظ حفظا يحتاج الى حفظ حقيقة يعني. لكن في ناس حفظ القرآن في شهرين، في ناس في 6 أشهر، في ناس في أقل، في أكثر، همم عالية جدا. وشفناها حتى مع بعض الشباب في مساجدنا هنا زمان، إن كان يعكف على حفظ القرآن كله في 3 أشهر في 4 أشهر بيخلص القرآن، ليس صعبا أبدا يعني بفضل من الله تبارك وتعالى. كذلك تصحيح النطق والقراءة، وهذا مقدم على الحفظ، أن تصحح نطقك وقراءتك. إن بعض الناس كانوا بيحفظوا بطريقة غلط، فالحفظ الغلط خاصة في الصغر يظل إيه؟ يظل راكزا هنا في الذهن، فصعب جدا أن تصحح النطق بعد ذلك، صعب أنك تصحح. فلذلك احفظ بنطق صحيح منذ البداية، احفظ بنطق صحيح منذ البداية، حتى لو الموضوع أخذ منك وقت وجهد، لكن كن حريص أن تحفظ مصححا نطقك، حركات المخارج، مخارج الحروف، صفات الحروف، أشياء هذه كلها حاول أنك يعني تواظب عليها وتهتم بها وأنت تحفظ القرآن منذ البداية. في بعض البلاد بيظلوا سنة كاملة يعلموا الطالب قراءة القرآن، قراءة بس بدون حفظ، ممنوع أنه يحفظ، يقول لهم طب أحفظ، يقول لا اقرأ بس سنة كاملة. فلما يطمئنوا أنه أصبح يقرأ القرآن قراءة يعني متميزة متقنة جدا، يبدأوا يحفظوا القرآن، فبيكون سريع في الحفظ، لا يأخذ منه الحفظ وقتا طويل. فهذه أيضا تحتاج إلى تصحيح النطق والقراءة في وأنت تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، أيوة، ما احنا تكلمنا قبل حضور حضرتك في قضية أنه لابد من إيه، لابد من الشيخ المقرئ اللي انت بتقرأ عليه، أو فلان من الناس اللي هو بيحفظ القرآن كويس أو بيقرأ القرآن قراءة متقنة وانت رايح تقرأ عليه، تكلمنا فيها إن شاء الله من شوية بالتفصيل. يعني كذلك الربط والتكرار، كما قيل الربط والتكرار يعلم الشطار، الربط والتكرار إيه؟ يعلم الشطار. وإن كانت لفظة الشاطر أو الشطار بعض الناس قالوا ده هي لها معنى مش معنى يعني مش المعنى الممدوح كما يظن البعض، لكن هي عبارة تعرف عليها يعني تعرف عليها اللي يعني يقال يعني الله يقال. فالتكرار نوعان، تكرار وأنت تحفظ نوعان، إما إمرار المحفوظ على القلب سرا، إمرار المحفوظ على القلب سرا، يعني بعينيك كده وانت ايه فاتح المصحف بعينيك في السر كده عمل ايه عمل تحفظ او كذا، او يعني تتمتم في نفسك يعني سرا، كما قال سفيان الثوري اجعلوا الحديث حديث انفسكم وفكر قلوبكم تحفظوه، انك تتفكر جدا في الآية اللي امامك وتتمعن فيها وتملي عينيك منها فتحفظها. وده كان بيعمله بعض الايه بعض هؤلاء العلماء الاكابر من السلف. وقال العز بن عبد السلام ما نمت ليلة إلا وأمررت أبواب الفقه على قلبي قبل النوم، وهو نايم كده حط راسه على الوسادة والمخدة كل المسائل اللي هو حفظها يراجعها كده في سره كده وهو نايم في ذهنه يعني وهو نايم قبل أن ينعس. وهذا طريق أو سبيل سلكه البعض فحفظوا أو راجعوا أو رجع أو حافظوا على حفظهم بالطريقة دي، اللي هي المراجعة الساكنة الهادئة مع نفسك. فده نوع من أنواع التكرار. وهناك التكرار برفع الصوت وقراءة المحفوظ كاملة، إن واحد يحب يحفظ يراجع مثلا القرآن فتلاقيه بيقرأ كأنه واقف بيصلي بالناس في المسجد، كأنه واقف أو جالس في حلقة قرآن وبيسمع بصوت عالي كأن في حد أمامه بيسمعه يعني، لكن ما في حد أمامه، هو بيسمع لنفسه، بيسمع إيه لنفسه ساعته. قال ابن الجوزي قال لنا الحسن بن أبي بكر النيسابوري لا يحصل الحفظ لي حتى يعاد 50 مرة. شوف الهمم، شوف الهمم، يعني ما كان يحسن الحفظ حتى يكرر ما حفظ كم مرة؟ 50 مرة يثبت عنده الحفظ. همم عالية جدا. في الآية يكررها 50 مرة عشان تثبت عنده ما ينساه. لازم 19. طب ما ماشي، هي تجارب، هي تجارب، لكن ممكن 19 يبقوا 20، ممكن يبقوا 17، ممكن مع ناس يبقوا 60، لكن هي بالتجارب، ماشي بالتجارب، جربوها على بعض الناس ووجدوها جابت نتيجة، نجرب لا بأس، بس لازم يغمض عينيه. عموما هو اجتهادات ناس يعني، لكن لا بأس يعني. طيب أقول المحفوظ الذي لا يكرر سرعان ما ينسى، أي شيء أنت أصلا حفظته والحمد لله وسمعته مرة واثنين وعشر، لو ما كررته دايما يحصل لك عندك إيه؟ نسيان. أي أخ من إخواننا المشايخ الأفاضل اللي معانا الآن أو اللي هيسمعونا إن شاء الله هو نفسه عايش الجو ده، خليه كده يظل مثلا فترة من الوقت ما يراجع القرآن، يجي يراجع يلاقي ناس نفسه ناسي، أو يجي يصلي بالناس يتلخبط. وذلك في بعضنا يعني تلف تلف وتيجي تصلي وراها تلاقي هو في آيات أو صور معينة ما بيغيرها، يعني يلف ويطوف بها بالناس مش قادر يغيرها مع أنه حفظ القرآن كله. ليه؟ أنه خايف يغير فجأة يغلط، لأنه ما بيراجعش، لا يراجع أو عنده إهمال للمراجعة، فهو خاف يغلط. فالآيات المشهورة أو اللي هو حفظها بقى صم خلاص بيكررها كتير، فيلجأ إليها وتسعفه في الأوقات المناسبة. هجاي لك الآن نشوف موضوع المراجعة إن شاء الله. خلاص. قال ابن الجوزي: حكى لنا الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا. يعني من كتر ما هو بيكرره هي كانت جلسة بتسمعه، هي نفسها حفظت. فقال: أعيديه. فأعادته. فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه؟ قال: أنا أكرر عد الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. عرفتي؟ عايز أقول لها يعني عرفتي بقى أنا بكرر ليه؟ عشان أنت لو كررتي في الأيام اللي فاتت ما كنت نسيتي الدرس. يا فرحتي أنت حفظت بسرعة لأنك قرأت كتير أو سمعت كتير، وبعد كده أنت أهملت فتنسى فتنسى. وده اللي بيحصل مع مع بعض الناس، وذلك حتى بعض عامة الناس، حتى تيجي تقول له سمع سورة الكهف يسمعها لك كلها. ليه الكهف بالذات؟ عشان كل جمعة، الله يفتح عليك يا أبو أحمد، كل جمعة بيقرأها مواظب عليها، وذلك هو حفظها. مرة طلعنا جنازة لأحد المشايخ في محافظة المنوفية، أذكر قرية من القرى من سنوات الكلام ده، وكان عندهم طقوس كده، يعني هي بدعة طبعا من البدع لكن منتشرة جدا هناك. المهم الرجل دخلوه المقبرة، وأول ما أغلقت المقبرة بلا مبالغة يا إخوة، الناس اللي كانوا موجودين وكان عدد كثير جدا، رجالا وأطفالا ونساء شيوخا وصغارا، كله جلس على الأرض على التراب، وكله بدأ يقرأ سورة ياسين، حفظنها صم، البلد حفظها، حفظ سورة ياسين من كثرة الأموات وكثرة قراءتها على الأموات حفظوها. لأن التكرار بيحفظ، التكرار إيه؟ يخليك تحفظ سبحان الله القدير. وهكذا وهكذا، الحفظ اليومي المنظم خير من الحفظ المتقطع، يعني أن تلزم نفسك بورد يومي حتى وإن كان قليلا. إلزم نفسك بإيه؟ ورد يومي حتى وإن كان قليلا. أصعب شيء على الطلاب في أي علم من العلوم الحفظ، إلا القرآن، إلا القرآن. يعني في أي علم العلوم كل ما تحفظ أكثر كل ما المسألة تصعب عليك أكثر، تشتد عليك أكثر، إلا القرآن. كل ما تحفظ أكثر كل ما إيه؟ تحفظ تاني وأسرع زي ما حكيت لكم في البداية. ولذلك الحفظ اليومي المنظم، خصص لنفسك قدر يومي لا تنقص عنه، خليه جزء من حياتك اليومية. تقول لي يا شيخ بس أنا مشغول، أقول لك يا أخي حتى لو 10 دقائق كل يوم، لو 10 دقائق، لكن أنت خلص العشر دقائق دول عارف أنك تحفظهم آية وبتراجع فيهم مثلا 15 آيات اللي حفظتهم قبل كده، 10 دقائق خلاص. ده يعني لو واحد في حد مثلا مش فاضي 10 دقائق في اليوم، مش معقول يعني، صح ولا لا؟ مش معقول. ده بالعكس، أنت بقى لو طالب علم بقى، ده الكلام ده لمين؟ ده الكلام ده لعامة الناس اللي هي مش مشغولة بحفظ القرآن لكن هو بيحاول يعني. لكن اللي عايز يتخصص وعايز يطلب العلم ويصبح في يوم من الأيام من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، هذا يحتاج إلى تفريغ وقت، يحتاج إلى تفريغ وقت حتى يتعلم بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول أبو هلال العسكري: كان أحمد بن الفرات لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل، كل يوم الصبح قبل ما يخرج من البيت لازم يحفظ حاجة، حتى لو كانت ايه، لو عودت نفسك على ذلك هتخلص القرآن بفضل الله عز وجل، بفضل الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: كنت أحضر مجلس الشيخ يوم الجمعة بالغداء من غير أن يكون درس لئلا أنقض عادتي من الحضور. يعني حتى لو مش هيحضر الدرس بس يمر كده يقعد شوية ويمشي، عشان ايه؟ عشان النهاردة عنده ظروف او مش هيفضى يكمل، لكن حضر ومشي عشان ما يفوتش الدرس او ما يفوتش العادة دي اللي هو تعودها، لان لو تعود غيرها هيضيعها وإذا ضيعها ضيع على نفسه حفظا وإيه؟ ومذاكرة ومراجعة وغير ذلك. يبقى أنت عندك طريقة من طرق الحفظ، أنك تحفظ كل يوم حفظ منظم، كل يوم عندك الوقت الفلاني، العشر دقائق، النصف ساعة، الساعة، الأقل الأكثر، ما تتخلى عنها أيا كانت الظروف. خلاص، ده طريقة. هناك طريقة أخرى سطرها المتخصصون أيضا، أن ترتاح يوما أو يومين في الأسبوع من الحفظ. كل يوم بتحفظ، لكن عندك إيه؟ عندك مثلا الاثنين والخميس أجازة، عندك مثلا الحد والجمعة أجازة، عندك يومين وراء بعض أجازة، خميس وجمعة. خلاص، فهذه طريقة أيضا، أنك ترتاح يوم أو يومين في الأسبوع لتنشيط الإيه؟ تنشيط الذاكرة، كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله، قال: وينبغي أن يريح نفسه من الحفظ في الأسبوع يوما أو يومين، ليكون ذلك كالبناء الذي يراح ليستقر. زي بالضبط أنت بتبني مثلا جدار أو عمود من الأعمدة، فالعمود ده عبارة عن ثلاث قطع عشان توصل لنهايته يعني، فما ينفعش تبني المتر ولا المترين اللي تحت وبعد نص ساعة تبني إيه؟ تبني الدور الثاني، ما ينفعش، لازم تصبر لحد ما يحصل إيه؟ ينشف ويجف ويثبت وبعدين تبني التاني. فكرتوني أيام والعهد على المهندس اللي نقل لي أيامها يعني، ودي من المضحكات المبكيات، أيام ما كانوا بيبنوا الكوبري عندنا اللي هو كوبري السلام اللي في طريق الإسماعيلية، أحد المهندسين الكبار حكى لي، قال لي أيام كانت شركة يابانية كبيرة جاية تبني المشروع، وبعدين اتفقوا إن اللي هيقوموا بالبناء إحنا اللي هنقوم بالبناء يعني، هما بس التخطيط والفلوس وكده، احنا اللي نقوم بالبناء يعني. ماشي، فاخواننا بقى الله يهديهم مستعجلين. ليه؟ لان كانت المقاولة ان ايه، ان كل ما تخلص مش عارف ايه تاخد ايه، يعني تخلص جزء من البناء تاخد حق، تاخد مقابل يعني، فقال لك بس خلينا نخلص بسرعة. فبدأوا يطلعوا بقى العمود الطويل ده اللي هو بياخد له مثلا ايه، ممكن ياخد له شهر ولا حاجة عشان طلعوه قطعة قطعة، بدأوا يركبوه فوق بعضه، كل يومين يركبوا التانية، كل يوم يركبوا التالتة، وكانوا يعملوا جناية ومصيبة، والحمد لله أنها اكتشفت قبل إيه؟ قبل تمام الموضوع ده، وأعيد البناء من جديد. فدي مشكلة خطيرة، عادوا بناء الأعمدة اللي اتعملت دي من جديد يعني، دي مشكلة خطيرة جدا. ولذلك حتى الحفظ نفس الحكاية، ابن الجوزي عليه رحمة الله بيقول لك أنت برضو محتاج أنك ما بين بعض أيام محتاج راحة شوية عشان إيه؟ عشان يستقر الحفظ اللي عندك، أو يستقر البناء اللي داخل عندك، ولا تمل من مما حفظت أو من المراجعة. فهذه طريقة أيضا. في بعض الناس بيحدد لنفسه أيام في الأسبوع، يعني بيروح للشيخ اللي بيقرأ عليه مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات في الأسبوع أو مرة في الأسبوع عشان ظروفه، ظروف حياته كده. لكن أقول لا بأس، لو لم يجد فرصة إلا هذه الطريقة خلاص، المهم أن يواظب، المهم أنه إيه؟ أن يواظب. الحفظ اليومي هو أكثر الحفظ ثباتا عند الناس. ليه؟ لأن طالما كل يوم فهو مواظب فتعود على المواظبة، إنما كل أسبوع ولا كل مش عارف إيه ساعات بيكسر، ويقول لك أنا مأجل معلش أنا إيه المرة دي وهجي لك الأسبوع الجاي، مرة في مرة يحصل الكسل ويحصل الإيه؟ البعد عن الحفظ. تحديد جزء معين تحفظه في مدة معينة، حتى لو ارتحت أيام ثم عدت مرة أخرى، لكن أنت محدد لنفسك عامل خطة زمنية، يعني لا تترك حفظك للقرآن عشوائي كده يعني تيجي زي ما تيجي، لا، حدد، ضع مدة زمنية محددة خلاص، وخلي حد يعينك عليها، اللي بيحفظك مثلا يعينك على أنك تخلص في المدة هذه، لا عذر لك، هتخلص هتخلص. وذلك كان في إحصائية جميلة جدا جبتها من أحد الكتب الموثقة، يعني أن حفظ آية واحدة في اليوم تجعلك تحفظ القرآن كله في 17 سنة وسبعة أشهر وتسعة أيام. لو حفظت كل يوم كم آية تحفظها في 17 سنة وسبعة شهور وتسعة أيام بالضبط. ولو حفظت كل يوم آيتين هتحفظ القرآن كله في 8 سنوات وتسعة أشهر و18 يوم. ولو حفظت كل يوم ثلاث آيات تحفظ القرآن كله في 5 سنوات و10 أشهر و13 يوما. لو كل يوم 5 آيات تحفظ القرآن في 3 سنوات و6 أشهر و7 أيام، لو كل يوم 10 آيات تحفظ القرآن في سنة واحدة و11 شهر و12 يوم، لو كل يوم 15 آية تحفظ القرآن في 1 شهر و2 يوم، لو كل يوم بتحفظ من القرآن 20 آية هتحفظ القرآن في 10 أشهر و16 يوم. هتحفظ القرآن في 1 شهر و2 يوم. 20 آية في 10 أشهر و16 يوم. 15 آية في 1 سنة و2 شهر. لكن 20 آية هتحفظ في أقل من 1 سنة. هتحفظ في 10 شهور القرآن و16 يوم. هتحفظ القرآن كله. لو كل يوم بتحفظ كم آية؟ 20 آية. أنا ليه ذكرت الإحصائية دي؟ عشان نعرف أن المسألة مش صعبة على الجميع، على اللي هيحفظ آية واللي هيحفظ 20 آية، ده هيوصل وده هيوصل فضل الله عز وجل. ولكن كلما قللت المدة الزمنية كلما فرحت بحفظك لكتاب الله عز وجل، وكلما انتفعت بهذا الحفظ ونفعت غيرك، صح ولا لا؟ وذلك الواحد يكون حفيظ، يكون حريص على هذا. طب خلي بالك، ده بالإضافة لإيش؟ بالإضافة لاكتساب 10 حسنات عن كل حرف تقرأه. أنت كل حرف تقرأه من القرآن سواء في الحفظ أو في المراجعة بتاخذ عليه كم؟ 10 حسنات. والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم عز وجل. كله أنت أي حرف تقرأه في القرآن لأي سبب، مراجعة، حفظ، أي شيء، بتاخذ عليه كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم دي كم حرف؟ 19 حرف، 190 حسنة. أما تقول زي ما أنا قلت الآن بسم الله الرحمن الرحيم، 190 حسنة، تخيل، بس عشان قلت بسم الله الرحمن الرحيم. فشوف أنا يعني استغلتكم وكررتها كم مرة، الحمد لله، يعني إن شاء الله تكتب في الميزان إن شاء الله. في نوع آخر اسمه الحفظ البطيء، لكنه بطيء هادئ محكم، وهو أفضل من الحفظ السريع المندفع. الحفظ بطيء لكنه ايه؟ محكم، افضل انك انت يلا يلا انا عايز احفظ بسرعه وعمال شغال وفي الاخر يا عم انت حفظت ايه؟ ولا شيء، سرعان ما تنسى. قالوا لان العين مثل الكاميرا اللي امامنا، هذا العين مثل ايه؟ الكاميرا. الكاميرا تتحرك ببطء لتخرج لنا بالمشاهد واضحه جدا، لكن لو مسكت الكاميرا في يدك وتحركت بها بسرعة، إيه اللي يحصل؟ المشاهد تطلع إيه؟ تطلع مهزوزة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ كذلك عين الإنسان اللي أنت بتنظر فيها في الآيات وتحفظ بها بفضل من الله عز وجل، أيضا لازم تاخد راحتها، لكن لو يلا بسرعة يطلع الحفظ مهزوز، يطلع الحفظ ضعيف ومهزوز هكذا. فهذا هو قضية الحفظ اللي هو المتقن، حتى وإن كان بطيئا. المراجعة المنظمة تثبت المحفوظ، وهذه قاعدة مهمة جدا من القواعد. أنا وصلت بك لحد الآن، أنا ممكن برقمش عشان ما أتوهكش معي، وصلنا الآن لرقم 17 في القواعد. خلي بالكم رقم 17 في القواعد اللي احنا نتكلم عنها من الأول. المراجعة المنظمة تثبت المحفوظ، كل ده بنتكلم عن الحفظ. طب المراجعة، يقول جعفر الصادق رحمه الله: القلوب ترب، من التراب يعني، من التربة، والعلم غراسها أو غرسها، والمذاكرة ماؤها، فإذا انقطع عن الترب ماؤها جف غرسها. فإذا انقطع عن الترب ماؤها جف غرسها. ورحم الله القائل: فأدم للعلم مذاكرة فدوام العلم مذاكرته. إن محتاج مراجعة، محتاج لتعهد دائم ومراجعة دائمة، خلاص، حتى يثبت عندك بفضل من الله عز وجل. ولذلك المتخصصون خاصة في تحفظ القرآن الكريم، الناس اللي هي فعلا عندها تخصص، لما تروح تحفظ عنده يقول لك خلي بالك احنا عندنا حاجتين مطلوبين غير الحفظ، تقول له هما؟ يقول لك في حاجة اسمها المراجعة الصغرى والمراجعة الكبرى. المراجعة الصغرى هذه يومية، انك بتراجع اللي انت حفظته امس، اليوم انت جيت لي فحفظتك خمس ايات، فبتيجي بكرة تاخد خمسة غيرهم وتسمع الخمسة بتوع ايه، الخمسة اللي حفظتهم امس. دي المراجعة اليومية الصغرى. في مراجعة كبرى، المراجعة الكبرى احيانا بيكون كل اسبوع مرة، كل ثلاث ايام مرة، حسب ترتيبك مع من يحفظك. المراجعة الكبرى هتراجع كل اللي حفظته قبل ذلك او معظم اللي حفظته قبل ذلك، لان ممكن تصل مثلا لحفظ 10 أجزاء مثلا ولا 20 جزء، فمش معقول تيجي اخر الاسبوع اقول لك سمع لي 10 أجزاء او 20 جزء، لكن ممكن اقصتهم لك، يعني اقول لك هتسمع جزء مع الجديد والاسبوع الجاي هتسمع جزء مع الجديد وهكذا. خلاص، فهذه المراجعة الصغرى اليومية وهذه المراجعة الكبرى. ولذلك معلم القرآن النبي الحريص على ان الطلاب يستفيدوا منه بيكون عامل لهم كده دفاتر معينة ومسجل فيه، مسجل المراجعة الصغرى ومسجل المراجعة الكبرى، وعارف ده راجع ايه وده ما راجعش ايه. مهم جدا جدا، يعني هذا مهم جدا. هناك طرق عملية اكثر لحفظ القرآن الكريم وبإتقان وفي مدة زمنية غير طويلة بفضل من الله عز وجل، واحنا جربنا الكلام ده مع بعض الطلبة والطالبات والإخوة والأخوات، وفعلا في ناس حفظت القرآن بإتقان خلال مدة 6 أشهر أو أقل من ذلك حقيقة، يعني وخاصة النساء، يعني النساء كنهن الأبرز في نيل هذا الشرف، يمكن أسرع من الشباب وأسرع من الرجال شوية، ربما لأنها تفرغ من وقتها أكثر، تهتم بالموضوع أكثر أو ما شابه ذلك. اقتناء نسخة مصحف معينة، اقتناء نسخة مصحف معينة مناسبة في حجمها وطباعتها حتى تتمكن من حفظ أماكن الصفحات والأسطر، وهذا أمر مجرب. مسألة أن تعتني باقتناء طبعة معينة من طبعات المصحف مهمة جدا. يعني أفتكر أنا حفظت القرآن فضلا من الله عز وجل زمان على نسخة المصحف القديم اللي هو إيه؟ الشمرلي أو الحرمين، نسخة المدينة كانت لسه مش على أيامنا، يعني جات متأخرة شوي. خلاص، يعني جات وإحنا لسه وإحنا شغالين في الحفظ يعني، فتعودت عليه. خلاص، لو أنا مثلا جيت غيرت وعايز أراجع من نسخة المدينة ممكن يحصل تتلخبط، لأن أنت خلاص الآية في ذهنك مطبوعة في المكان الفلاني، فين؟ في الصفحة الفلانية على اليمين في السطر اللي قبل الأخير، خلاص هي مطبوعة عندك كده. لو جيت تغير يحصل عندك إيه؟ يحصل لخبطة في الموضوع شوية. فاقتناء النسخة الواحدة مهم جدا في الحفظ والمراجعة أيضا، لكن في القراءة العادية ما فيش مشكلة، اقرأ من أي مصحف. يعني تهيئة الجلسة لأجل الحفظ، تهيئة نفسية، يعني زي ما حكينا في الأول النية والوضوء طهارة، أشياء هذه كلها تؤثر في قضية استيعابك للحفظ الذي تحفظ والمراجعة التي تراجع. اختيار المكان المريح كما ذكرت منذ قليل، يا سلام لو جلست مثلا وانت بتحفظ في مسجد أو في غير مسجد واستقبلت القبلة، تقول يا شيخ يا سنة، أقول لك لا، ليست سنة، ليست سنة، ممكن تقرأ وانت تعطي ظهرك للقبلة ما فيش مشكلة، لكن أنا قصدت هذا يعطيك إيه؟ يعطيك راحة نفسية واستعداد وتهيؤ أكثر وحضور قلب أكثر، استعمال السواك، هذه الأشياء كلها تساعد على أنك تكون مرتاح أكثر فتستقبل القرآن بطريقة أحسن. عملية ما يعرف بالتسخين والتحمية اللي هو الاستعداد، أنك بتسخن، اللي هيلعب مباراة وخايف يتكسر بيعمل إيه؟ بيسخن قبل بينزل. أنت هتحفظ القرآن طبعا مع الفارق، طبعا فارق القياس هنا، القياس مع الفارق، لكن أنت عايز تحفظ القرآن برضو لازم إيه؟ لازم تسخن وتعمل عملية إحماء. الإحماء وانت جاي تراجع قرآن أو تحفظ قرآن، ابدأ بقراءة صفحات من المصحف غيبا أو نظرا حتى في البداية، عشان تهيئ الذهن لأن والقلب انك ايه، انك هتشتغل مع القرآن شوي، هتشتغل مع القرآن شوي. تفضل.
الشيخ ذكر لا يليق ان الواحد يقرأ القرآن ويضع قدميه في القبلة حتى بالذات بالأخص لو كان عند القبلة، ولكن لم يذكر ذلك.
لا لا دليل على ذلك لسبب، هي في بعض الناس بيتحسسوا منها شوي، لكن هو الأصل في استقبال القبلة، الأصل في استقبال القبلة أن تكون القدمين إلى القبلة، ده الأصل. يعني أنا عشان أستقبل القبلة هبقى كده زي أخ مثلا الآن وشه ليه القبلة هي، فأنت جالس، فلو أنت جلست مربع رجليك ماشي، جالس على رجليك ماشي، لكن أحيانا أنت جالس من طول الجلسة تعبان فعايز تفرد رجليك، فالبعض يقول لك يتحسس منها، قل لا لا يليق، لأنها القبلة مع أن لم يرد فيها أي شيء أبدا، يعني لم يرد فيها يعني أي شيء يصرح بالنهي أو الكراهة أو غير ذلك. فالترنم في القراءة دون المبالغة أيضا يعينك على الحفظ وعلى المراجعة، أنك تقرأ بترتيل يعني، بس من غير ما تبالغ يعني، اللي هو بيسموه التوسط، يعني لا الإسراع ولا البطء، لا الإسراع ولا البطء. لكن أحيانا فضل لا، شوف شيخ حسن، الفرق الآن احنا بنتكلم على الايه، بنتكلم على طالب العلم اللي هو بيحفظ القرآن، يعني شغال لسه في الحفظ، فاللي شغال ده محتاج يقرأ شوية على الأقل بتوسط عشان يثبت الحفظ تثبيتا جيدا. لكن اللي ربنا من عليه بالقرآن كله زي فضل شيخ حسن جزاه الله خير، هو حفظ القرآن الحمد لله، وبيمارس قراءة القرآن وبيؤم الناس والكلام ده، حتى لو قرأ حدرا وهو راجع لا بأس. بالعكس، ان في بعض القراء والحفاظ ما يرتاح وما يحس انه راجع فعلا ويحس انه متمكن من المراجعة الا ما يقرأ ايه، قراء الحدر. المهم ان يكون حدرا دون اهمال لايه، لاحكام التلاوة، دون اهمال لاحكام التلاوة، لان اللي بيهمل احكام التلاوة وهو بيسمع لنفسه او بيراجع لنفسه او لغيره الحفظ اللي هو حفظه، ممكن لسانه يتعود على الإهمال حتى هو بيصلي بالناس، ودي بنشوفها من بعض الناس، يعني ممكن اللسان يتعود على الإهمال، يعني إهمال الحكم ده، إذا كان في مد، إذا كان في غنة، إذا كان كذا يهمل، لأنه يتعود على كده حتى في المراجعة. لكن لو أنه حضر قرأ قراءة سريعة شوية، قراءة الحدر وهي أسرع أنواع التلاوة، فلا بأس، لا بأس، إن كان متقنا للقرآن فلا بأس. خلاص، في مرحلة ثانية اللي هي مرحلة التركيز، وهي بتحتاج اللي بيحفظ بعينيه زي ما قلنا على موضوع الكاميرا والعين وكده، تفريغ الذهن والشواغل، او انك انت تقرأ بالنظر آية، او تسمع وتركز مع السمع، ايضا ده مطلوب، تكرر قراءة الآية لحد ما تستوعبها. طب لو هتغمض عينيك زي ما اخونا الشيخ طه نصحنا من شوية، لو غمضت عينيك وانت بتتذاكر الكلمات عشان عينيك ما تجيش على المصحف، لانك عايز تراجع من ذهنك من حفظك، فهذا ايضا لا بأس به، محتاجه في بعض الاوقات. لكن في اوقات اخرى لا، محتاج انك تفتح عينيك عشان تتأكد القراءة اللي انت بتقرأها صح ولا لا. خلاص، وهكذا. فكل ده الواحد يعني حالات الانسان بيكون عليه هو بيحفظ ايه، هو بيحفظ القراءة. ايضا البعض قال عملية الربط بين الآية والتي تليها بتكرار قراءتها او قراءتهما متصلين، او قراءة اخر الآية الاولى ووصلها بالثانية مع التكرار بنفس الطريقة، دي ايضا تعين على الحفظ، هذا ايضا تعين على الحفظ. وذلك حتى الطفل اللي هو بيحفظ بسرعة، انك تجيه مثلا تقريه مثلا، تقول له مثلا ايه، اقرأ تحفظه مثلا قل أعوذ رب الناس، فتقول له قل أعوذ رب الناس والوراك ملك الناس، هو ايه بيقول وراك، وبعدين ترجع تجيبها لهم الأول وتوصلوا الأيتين ببعض، ملك الناس يقول وراك، إله الناس، وبعدين تقول له ملك الناس إله الناس، فقولهم مع بعض. فده لو حفظ بالطريقة دي صعب انه، بس هو خلاص الآن عرف ان دي آية ودي آية، يعني عرف ان هذه بيقف عند على رأسها وهذا يقف على رأسها، لكن انت جمعت له الآيتين مع بعض، فقلهم، دخلت في الثالثة جمعت له الثلاثة مع بعض فقلهم، وهكذا وهكذا. لو الآيات طويلة شوية فأنت بتربط نهاية الآية هذه مع بداية الآية اللي بعدها، مع بداية الآية اللي بعدها وهكذا. فهذه تعين أيضا على طريقة الحفظ مع التكرار، أن تتصل بأحد أصدقائك خاصة الذين يحفظون القرآن معك، هي مش استعانة بصديق يعني زي ما بيقولوا في البرامج، ولكن إيه، أنت محتاج أنك تتصل معه وتخبره، تقول له والله أنا حفظت كذا بطريقة كذا، فيقول لك طب والله خلينا جربها، أو تقول له طب ما فيش طريقة أسرع، فيقول لك والله أنا جربت الطريقة الفلانية جربها. هذا كله طيب ومن باب الإيه؟ التعاون على الخير بينك وبين من يحفظون القرآن معك أو بدونك. إذن التهيئة النفسية، التسخين، التركيز، التكرار، الربط، هذا كله يساوي في الآخر حفظ إيه؟ حفظ متين، يساوي في الآخر حفظ القرآن، ولكن بمتانة بفضل من الله عز وجل. فهذه طريقة من طرق حفظ القرآن وانت لوحدك. لوحدك يعني إيه؟ يعني بتسمع على شيخ وبتروح تراجع وتحفظ وترجع وهكذا. لكن في طريقة أخرى قالوا الحفظ بين اثنين، الحفظ بين إيه؟ بين شخصين، إنك تختار واحد من أصحابك أو أصدقائك اللي بيحفظ القرآن وتتفق معه على موعد يومي مثلا مناسب، وتقول له تعالى إحنا هنبدأ الصور اللي حفظناها صورة صورة، تفتح المصحف التوهوة يقرأ أو تقرأ الأول نظرة والتاني بيتابع بعينيه من المصحف، أنت بتقرأ وهو إيه؟ هو بيتابع بعينيه من المصحف، وبعدين هو يقرأها وأنت بتتابع بعينيك من المصحف نفس الإيه؟ نفس الصفحة مثلا أو نفس الآيات، وبعدين تقفلوا المصحف لأن أنتوا حافظينها قبل كده، أنتوا بتراجعوا، تقفل المصحف وتقول له طب سمع فيسمع لك، وبعدين يقول لك طب سمع فتسمع له. يبقى بهذه الطريقة أنتوا الاثنين عملتوا إيه؟ راجعتم نظرة ثم راجعتم غيبة، وفي الآخر أنت حظيت بالحفظ والإتقان، هو حظي بالحفظ والإتقان. كذلك قالوا ممكن الانتقال إلى آية بعدها بنفس الطريقة، ثم تربط بين الآيات وتقفل المصحف وتقول له سمع، وهو يقفل المصحف ويقول لك سمع، وهكذا بعد القراءة. ثم بعد كده لما تحفظوا كم معين من الصور أو نصف جزء ولا جزء ولا كذا، تجيب واحد محايد بقى وتقول تعالى اعمل لنا إيه؟ اعمل لنا اختبار، اعمل لنا اختبار عشان نشوف من الأول ومن الثاني وهكذا. ممكن هذا يحصل بين اثنين أو يحصل بين مجموعة من الشباب اللي بيحفظوا القرآن مع بعض، ممكن بين اثنين أو أكثر يعني. في طريقة ثالثة من الطرق هذه، وهي السماع من آلة أو جهاز، وهذه البعض يحتاج إليها خاصة إن كان ليس عنده الوقت المناسب للجلوس في حلقة قرآن أو تحت يد أحد الناس، فهو ده يعمل إيه؟ ده نقول له تعالى هات ختمة قرآن كاملة لشيخ معين، ما تقعدش تبدل وما تحفظ على مشايخ الصلوات، يعني قراءات الصلوات ما تحفظ عليها، خلاص تقول أنا هحفظ على السديس، السديس الله يحفظه لم يسجل الآن القرآن المرتل حسب علمي، يعني من جالس كده في استوديو ولا حاجة وبيسجل القرآن، لا هو بيسجل فين؟ بيسجلوه في الصلاة، أو غيره كتير من المشايخ بيسجلوهم في الصلاة، فتحفظ على قراءة إمام في الصلاة. نفس الإمام ده لو انت حابب تحفظ عليه شوف له هل عنده قرآن مرتل مسجله، هو ده اللي تحفظ عليه، هو ده اللي ايه اللي انت تحفظ عليه القرآن. فاختار ختمة كاملة، مصحف كامل لقارئ متقن، وليكن ما يعرف بالمصحف المعلم، وده افضل لانه بيقرأ قراءة ايه ترتيل كده يعني هادئة وبطيئة وبيعطيك راحتك انك تعرف تقرأ وراء صح، وتسمع المادة أو الصورة أو الشريط تسمعه سماع كويس جدا مرة واثنين ثلاثة، تردد معه ما يقرأ، تردد تقفل وتردد، أو لو كان معلم مصحف معلم هو بيقرأ ومعاه أصوات بتردد أنت بتردد معاها وهكذا، وتقفل وتردد غيبا لحد ما ذهنك يستقر على حفظ الآية ثم اللي بعدها واللي بعدها حتى تحفظ ما تريد من الآيات والسور. في طريقة أيضا وهي الحفظ بتسجيل صوتك انت، ان وانت بتراجع او بتحفظ تجيب آلة التسجيل وتسجل نفسك، تجيب آلة التسجيل وتعمل ايه؟ وتسجل نفسك، وتكون حريص على النطق الصحيح، تنطق ايه؟ باتقان الاحكام اللي انت تعلمتها، وتكرر وتسجل وتقرأ غيبا، ثم بعد ذلك تسمع نفسك، فتسمع نفسك تقول ده ما شاء الله، ده انا ما فيش بعد كده، ده قراءة ولا الحصر في زمان. اقول لك طيب ولا الحصر في زمانه، هات بقى لغيرك وقول له اسمعني، قول له ايه؟ وقول له اسمعني، لان بتحصل مصايب من ورا حكايه الواحد يعيش في الدور ان هو الحصر في زمانه، وده حصلت مع ناس يعني، وانا حضرت مواقف طرف والله طرف، بسبب حكايه انه فاكر نفسه قارئ القراء في زمانه، وفي الاخر يكتشف لما يسمع او غيره يسمعه يكتشف انه ايه؟ انه تعبان جدا وعنده مشاكل كثيره جدا في القراءه، عنده أخطاء كثيرة جدا، ودي بتحصل مع الناس كلها إلا من رحم الله عز وجل. وانت حتى لاحظها، لو انت بتحفظ قرآن على يد شيخ هتلاقيه ماسك لك على الواحدة، حتى انت لو ما عندكش صبر ممكن تزهق يعني، الراجل ده ماله مستقصدني، هو مش مستقصدك، هو عايز يوصل لك كل اللي هو اتعلمه، هو اتعلم كده، وشيخه هو بيحفظه زمان وقفه عند دي، فهو هيوقفك عندها حتى لو بتقراها صح، هي حالة نفسية والله صحيح. وبعدين نفس الشيخ ده شوفوا كده، وبيقرأ بقى على الشيخ اللي هو اللي علمه او الشيخ الاكبر منه، هتلاقي التاني الكبير مصطاده ونازل فيه سلخ وانت قاعد فرحان، شوف الشيخ ده مسكينه، الكلام ده احنا عشناه يعني. انا فترة فترات ربنا اكرمني على يد فضل الشيخ ايمن سعيد في المسجد النبوي، وبعد الشيخ يعني مسكني، يا عم الشيخ يعني ده انا بقالي سنين بصلي في نفسي بقى، في الاول ده انا راجل امام كبير بقالي سنين بصلي بالناس، معقول بالصحاح لي حتى في الفتحة ده كلام؟ فصبرت قلت لا خد اللي عنده. وبعدين بعدها بشهور واحنا في المسجد النبوي ايضا قال لي تعرفك على الشيخ فلان، الشيخ فلان ده شيخه بقى، فروحنا سلمنا على الشيخ فلان هنمشي، قال له اقعد، ما هو الشيخ الكبير ده ما يسيبكش تمشي، اقعد لازم تستفيد حاجه، ما جاي تسلم يعني ايه جاي تسلم، اقعد لازم اسمع منك حاجه. لقيت الشيخ مسك ايه شيخي وقعد بقى ايه صحح له كده، وانا قاعد ايه بعد ما خلصنا قال لي شفت، قلت له يعني ربك يعني ربنا عز وجل خد حق يعني، وظلنا نضحك يومها. فهي كده، هي القراءة كده، عشان في الاخر يجري علينا قول ربنا تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم ايه عليم، وقل رب زدني علما، فيش حد يقول لك انا خلاص ايه. أعظم قراء عرفتهم الأمة في العصر الحديث، الأربعة خمسة المعروفين الكبار جدا اللي حد النهاردة ما حدش يعني وزاهم إلى الآن، لكن في عندهم أخطاء، أيوة في عندهم أخطاء، وفوق كل ذي علم عليم، سبحان الله سبحان الله القدير. فهذه مهمة جدا يعني، فالطريقة هذه أيضا من طرق اللي هي تسجل نفسك وغيرك يسمعك لو أنت ما فيش وقت أنك تجلس على يد حد بطريقة مستمرة. طريقة أيضا اللي هو استدعاء الذاكرة عن طريق الكتابة، طريقة الكتابة دي مهمة جدا، كل ما تحفظ ثلاث آيات خمس آيات تقعد إيه تراجعهم، ولما تحس إنك خلاص تقعد تكتبهم من حفظك. الكتابة بتثبت الحفظ، ثبت المعلومة في العموم، خلي بالك يعني، وحتى في القرآن. ولكن في بعض الدول اللي زرتها فضل عز وجل لحد النهاردة بيحفظوا القرآن بطريقة الكتابة على الألواح، لوح خشب كده لونه أسود كده متفحم، ولا لونه زي البن كده، ويجيب حجر ولا تباشيرة ولا حاجة، ولغاية النهاردة بيقعدوا في ظل الشجر في موريتانيا وفي بعض الأماكن في اليمن، بعض أماكن في أفريقيا، شفتهم بنفس لحد النهاردة الألواح، وجالس عمال يكتب ويحفظ القرآن كتابة على اللوح. ليه على اللوح؟ لأنه أصلا ما يعرفش لا كراريس ولا كشكيل ولا أوراق ولا كلام ده خالص، ما عندوش، وبعضهم عنده لكن هو بيعتمد هذه الطريقة القديمة إلى الآن لأن فيها بركة عجيبة يعني. فاكتب تقول لازم على اللوح، أقول لك لا ما تفهمش كلامه غلط، امسك حتى قلم ورقة واكتب، عندك كشكول كده بتسمع في اللي نفسك فيه، اكتب سجل، تعينك جدا على الحفظ والمذاكرة. حسب ما انت عايز، ممكن تكتبها مرة اثنين عشرة لحد ما تحفظ الآية دي او الآيات دي خلاص. الطريقة السادسة الاشتراك في المسابقات والتنافس، ده مهم جدا. أي مسابقة تسمع عنها فيها جوائز ما فيهاش جوائز ادخل فيها، لأن احنا اكتشفنا أن المسابقات ودخول المسابقات في القرآن بيديك ايه؟ بيديك حافز أكثر وتنافس أعظم ويخليك تحفظ بسرعة وتراجع دايما على خط المراجعة، تمام؟ وهكذا. وبهذه الطريقة طبعا أنا تكلمت عن قضية الحفظ بالفهم والتدبر، الحفظ بالفهم والتدبر هذه آية مهمة جدا لحفظ القرآن الكريم، أنك تحفظ بالفهم والتدبر. وقال أحد السلف: إني لأقرأ القرآن فأنظر فيه آية آية فيحار عقلي فيها، فأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم. اللي حفظ القرآن ده زبي ينام بالليل، يعني ازاي بيضيع على نفسه التمعن والتأمل والتدبر والنظر في كلام الله تبارك وتعالى، ازاي يجيله نوم ده اللي حفظ القرآن يعني. طبعا ده كلام احد السلف، لو رأى كثيرا ممن يحفظون القرآن في زماننا لربما غير ايه، لربما غير رأيه وقال: ما امتع نوم الحفاظ، صح ولا لا؟ وهكذا. فالحفظ بالتدبر والفهم مهم جدا حتى لا توقع نفسك في الحرج كما ذكرت منذ قليل. حتى الإمام القرطبي في تفسيره ذكر أن أعرابيا قدم المدينة، أعرابيا قدم المدينة فقال: من يقرئني ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ فأقرأه رجل سورة براءة، لكن الرجل قرأ الآية كيف؟ قرأها كده: أن الله بريء من المشركين ورسوله، بالكسر، قرأها بالكسر، أن الله بريء من المشركين إيه؟ ورسوله. فالرجل الأعرابي وكان صاحب لغة، صاحب لغة، قال: وأنا أيضا بريء من رسوله، يعني إذا كان ربنا بريء من رسوله خلاص أنا أيضا بريء من رسوله. فسيدنا عمر وصلوا الخبر قال: هتولي الناس دي، فجابوا له الاثنين أمام، قال: يا هذا أتبرأ من رسول الله؟ أتبرأ من؟ فقال: إن يكن الله بريء من رسوله فأنا أبرأ منه. قالوا: من قال لك الكلام ده؟ قال له: فلان ده قرأ الآية كذا كذا كذا. فسيدنا عمر طبعا قرأها على الرجل على أصلها على حقيقتها بالضم، وأن الله بريء من المشركين إيه؟ ورسوله، مش ورسوله. فقال الأعرابي: وأنا أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. هو كده خلاص ارتاح، وصل لحقيقة الآية الصحيحة يعني. فأمر عمر ألا يقرئ الناس إلا عالم بلغة العرب، لازم يكون عنده فهم للغة، تذوق، هو بيقرأ تذوق، لأنه لو قرأ المنصوب مكسور مجرور والمجرور مرفوع وكذا ممكن إيه؟ يغير المعاني كاملة ويدخل أهل الجنة النار وأهل النار الجنة، ويجعل أهل الإيمان كفرة والكفرة أهل إيمان، هو بيقرأ بطريقة خطأ. فهذا أيضا إيه؟ مهم جدا أن ينتبه إليه. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. تكلمت اليوم عن أشياء كثيرة تتعلق بالقرآن وطرق الحفظ وطرق المراجعة والمواظبة على حفظ كتاب الله عز وجل، سائل الرب تبارك وتعالى أن يمن علي وعليكم بحفظ كتابه والمواظبة على مراجعته، وكذلك العمل بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. أسأل رب تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.